طيب اللي احنا دلوقتي بفضل الله كان في مشكله ما في الـ في الـ في, الـ في المباشر، فاثرنا ان نخرج الحلقه حتى تكون يعني لو لم ندرك المباشر يبقى مسجله، لكن الحمد لله الان الـ 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 شبكه الانترنت اتصلحت والامور ظبطت واحنا الان على مباشر. يعني ممكن انا استقبل اتصالات ان شاء الله. طب انت كده اكلف عذرك يا حاج محمد في عدم العرض، اعرف بقى بعد اذنك. بقول بقى هنا ايه عشان انا بعض الـ 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 الكلام ده ليه مهم؟ ليه؟ عشان ما حدش يقول انت بتقلب. ده الكلام الموجود بالنص في البيان ونشر حسن البنا، ولأهل الدائرة انكم بانتخابكم هذا الرجل المجاهد تكونون قد رفعتم من شأن دائرتكم وأديتم الشهادة على وجهها وفوتتم برضاء الله ورسوله ونصرتم الإسلام وعزته ووجهتم الأمة بأسرها إلى السياسة صالحة نافعة. يعني أنتم كده بتنصروا الإسلام، أنتم كده بتنصروا بترضوا الله ورسوله. أنا مرشح السماء، أنا مبعوث العناية، أنا الإسلام. يعني أي واحد ترشح وصل دم يبقى كافر على طول، لأنه اترشح قدام واحد ربنا بعته، ربنا أرسله من أجل هداية البشرية. ده كلام يتقال ويتسكت عليه. أنا نفسي أعرف مين من مشايخ هذا التوقيف قال بالرد على هذا الرجل. طبعا المشايخ كلهم إما واحد يبان خايف على مصلحته، وإما واحد مضحوك عليه ومضلل تبع هذه الجماعة. يقول: فها هو الزمان يدور وتتجه أنظار الأمة جميعها إلى هذه الدائرة الطيبة في الدورة الانتخابية، فاعملوا على تأييد الحق. فاعملوا على تأييد الايه؟ الحق. الحق اللي هو البنا، الحق اللي هم الإخوان. وتذكروا يوم 8 يناير 1945 وقولوا نائبنا الأستاذ حسن البنا، نائبنا الأستاذ حسن البنا، رسول السماء، مرشح السماء حسن البنا هو ده النائب بتاعنا. ده كانت ايه المنشور اللي عرض البنا في ايام الملك فاروق. وطبعا حصل بعد كده ان البنا سقط وهم عملوا على انتقموا لذلك، فقاموا بعمليه اغتيال النخراشي. والبنا قال لهم: انا عارف ان انتوا مراجلكم تغلي غضبا، لكن اصبروا، احنا بنعد العده ما تقلقوش. وكانت النتيجه من سقوط حسن البنا، ما هو راجل مرشح السماء سقط، واتهموا النقراشي اللي كان رئيس وزراء ان هو المسؤول عن القضيه دي وعن سقوط البنا، وبالتالي وراي الكافر. فحصل عمليه اغتيال، واللي كان بسببها اغتيل البنا راس النقراشي براس البنا. ودي قصة طويلة جدا يمكن نتكلم عنها بالتفصيل، دي احداث عاوزة اعادة قراءة. كلمة الإمام الشهيد وقتلوا ظلم حسن البنا، قتل لانه قتل النقراشي، قاتل يعني حسن البنا سفاح قاتل، قتل النقراشي فقتل به. وحتى هما في جلسة النقراشي قالوا رأس البنا براس النقراشي، معروفة دي. انت قول قاتل راجل قاتل، ومش النقراشي بس، وقبل الخزندار كتير من الناس تم تصفيتهم عن طريق التنظيم الخاص اللي عمله حسن البنا. طيب عشان خاطر بس يعني نكون امناء في النقل، وان الامانه مطلوبه لما توثق احداث تاريخيه، واحنا بنعالج مشكله كبيره جدا، مشكله كبيره. لسه يمكن قبل ما ادخل الهوى بسمع لخالد السبيعي، هو راجل عاش في الاخوان تقريبا مش عارف 20 ولا 25 سنة، وارتقى فيها مناصب كبيرة في السعودية. تنظيم الإخوان في السعودية تنظيم قوي جدا وشرس، وعنده إمكانيات مادية مش متوفرة لناس كتير جدا في الداخل في مصر. رد قال كلام في التقرير ده: أنا بعتبره كنز استراتيجي، وده دليل ان اللي فعلا تاب توبه صحيحه وصادقه. الاخوان اللي الملك فيصل استقبلهم عملوا خلايا في السعوديه، ومش كده بس، ده كانوا يعني شؤم على هذه البلاد عن طريق تبريد
وتشويه صورة المملكة العربية السعودية وحكامها ومراءها وحكومتها لكل واحد دخل السعودية. والله ما رأينا منها إلا كل خير، ما رأينا من السعودية إلا الكمال في ما يتعلق بالنظام الإسلامي والتقاليد والاحترام والجمال في المعاملة والأدب والأخلاق وحسن الضيافة وما يتعلق برعاية الحرمين. يبقى إنسان جاحد جاحد هذا الذي يرى كل هذه المحامد ويقول لك دي دولة مش عارف ايه فيها كذا فيها كذا. الاخوان اللي عملوا كده اللي مين اللي هم استقبلوهم واحتضروهم على اعتبار الناس مسلمين مستضعفين ومظلومين وعبد الناصر بيضغط فيهم. وانا يعني ان صح هذا الكلام وبعض ما زعلش مني، كانت من ضمن الاخطاء الفادحه التي وقع فيها الملك فيصل، ولعل عذره اني ما اعرفش الاخوان، يعني عذر الملك فيصل انه لا يعرف من هم الاخوان، وعذر الملك فيصل ايضا ان العلاقه بينه وبين عبد الناصر كانت علاقه متوتره، ان الانتماء في احضان الشيوعيه في هذا التوقيت في مصر والدعايات اللي كانت تطلع في مصر والخطب اللي كانت منتشره والشيخ كشك والشيخ شعراوي وغيره 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 كان مدين انطباع سيء عن الدوله المصريه والنظام المصري. وكان عبد الناصر نفسه بيتهم الاخوان انهم عملاء، هم عملاء للسعوديه. السعوديه هتعمل ايه؟ السعوديه احنا كمصر ما فيناش منها الا كل خير. في تاريخنا كله لم نرى من السعوديه الا كل خير. فلما يجي رئيس دولة كبيرة زي مصر يقول ان دول عملاء للسعودية، معناه انه في علاقة متوترة مع المملكة في هذا التوقيت، بالاضافة اتهام بس للسعودية انها بتعمل على قلب نظام الحكم. دي التهمة اللي كانت هي يعني الابرز، قلب نظام الحكم. هسمعكم عبد الناصر من ضمن الحاجات اللي وزاك انا بقول لكم الاخوان كان جماعة محفوظة ليه. شوف اللي بيحاربهم عبد الناصر، وعبد الناصر سيبك انت احنا متفقين انه راجل وطني وراجل ايده نظيفه وراجل مش عارف ايه ومحب للبلد وله مشاريع عملاقه تبقى وتذكر له بكل خير، سد العالي وتأمين قناه السويس والاصلاح الزراعي والفدادين اللي وزعها على الغلابه، كل الكلام ده واعاده بناء الجيش بعد ان كان الجيش قد انتهى في 67. هو بدا يعيد الجيش، بناء الجيش المصري، وفعلا بدا يعمل عمليه حرب الاستنزاف. وانا قلت قبل كده اكتر من مره ان حرب الاستنزاف في شرفها وقوتها وبطولتها وما حققته من اسخان في العدو الاسرائيلي تحتاج الى دراسه، وانا بعتبرها كانت اكبر تمهيد لحرب العاشر من رمضان. محتاجين نقرا التاريخ برؤيه صحيحه بانصاف وتجرد. جيش حدث له ما حدث في 67 ثم ينتفض في سنة 70 ومن 70 ل 73 يحقق مثل هذه الضربات، ده كلام يعني في عرف العسكرية أو في عرف الجيوش من الأمور المستحيلة، لكن ليس هناك مستحيل على عزيمة الرجال وقوة الدولة المصرية وجيشها اللي ربنا سبحانه وتعالى حباها بهذه الخصائص لتكون هي حائط الصد والدفاع الأول عن الأمة العربية والإسلامية. لكن مع كل المحامد دي والإضافة لها أنه نجاحه في عمل نوع من التعبئة الشعبية، وأن الشعب يقول لك أن الجيش قبل العيش، كان عهد مبارك حد يقدر يروح في الجيش، واحد موتور عامل كتاب او قصيده اسمها قاوم من سواد الارض وقال لي حققوا معاه. انا عايز اقول للناس اللي بتحقق مع الولد ده، انتوا اللي عملتوا كده، انا اسف، انتوا اللي عملتوا كده. لما طلع عيل مخنث رقيع وجاب الواقي الذكري اللي مش عارف ايه وعملوا بالونه كبيره كده وراح ايد الشرطه يوزعوا على الجنود الواقفين بيحموه ويحموا ابوه وامه واسخر منهم، عملت معاه ايه؟ ولا حاجة، لأنه كان ممثل، راجل ممثل، ولد ممثل وأمه مش عارف اشتغل إيه في التمثيل يعني، فلك عيال صغيرين وشبابه ونعديها يعني. فلما سكتوا عن مثل هؤلاء الذين تطاولوا على اللي بيبته أشرف من ألف ألف واحد زيه، ها، وراح يقول أسخر منه، ها، ودلوا الواقي وعملوا بلونة شنو احنا الدولة اللي جيش مش عارف ايه والشرطة ايه. فلما سكت عن هؤلاء كان ده مبرر لواحد يطلع يعمل قصيدة شعرية اسمها خير من سواد الارض ويسخر من جيش مصر. طب رئيس الدولة قال ان اهانة الجيش والشرطة خيانة عظمى، دي اهانة ولا مش اهانة؟ الواد شال بلالين ده وعلى شكل مش عارف ايه، اهانة ولا مش اهانة؟ احنا مش عايزين كلام نظري، عايزين كلام عملي، عايزين اللي يغلط يتعاقب. قسى ليزدجر ومن يكو حازما فليقس احيانا على من يرحم. قسى ليزدجر ومن يكو حازما فليقس احيانا على من يرحم. احيانا الاب يضطر يضرب ابنه، ابنه مع ان ابنه ده كبد ماشي على الارض، كبد بتاعه بيتنقل كده، بيضربه ليه؟ انتقام؟ بيتشفى؟ بيستمتع بضربه؟ لا، يريد له ان يكون انسان مستقيم، يريد ان يصلح من شأنه، يريد ان يقوم اعوجاجه، فعشان كده بيضربه. فانا لما تسيب عيل تافه موتور وضيع ما ترباش يعمل كده، فده مبرر واحد تاني يعمل ماسك، يعمل كتاب يقول مصر هي مرات ابويا، مصر مرات ابويا مش امي يعني، مصر مرات ابويا. واحد يقول خير من سواد الارض، ليه؟ لانه من امر العقوبه اساء الادب. حطها قاعده كده، من امر العقوبه اساء الادب. يعني مدير الهيئه او اي مدير في اي مكان لو ساب الامور اللي يجي ويجيش واللي يمضي واللي ما يمضيش ويجي الساعه 8 9 10 ما حدش هيجي، لكن لو قال بعد الساعه 8 وربع في تاثير على اللي بغايب ولا واحد هيتخلف. العقوبه مطلوبه لاصلاح هذه الامور اللي احنا عايشين فيها. طيب، فهنا دي محمد عبد الناصر ما قدرش ينكرها، لكن برضو الخطا الفادح اللي وقع فيه عبد الناصر وهو بيحارب الاخوان وقع في عده مؤاخذات، منها مثلا هو يعني ربما يتكلم عن اللحيه او يتكلم عن الحجاب او يتكلم عن الاسلام بطريقه ظنا منه ان هذا خاص بالاخوان. لا، ده كان خطا، واللي حصل ده استغلوا الاخوان وعملوا منه مظلوميه كبيره جدا وتاجروا به وراحوا نقلوا ذلك الى البلاد العربيه خاصه السعوديه وقتلونا وضربونا وسجنونا واحنا مسلمين تسكين الاسلام، فالملك فيصل استقبلهم وكان ما كان. على سبيل المثال اسمعوا الفيديو ده.
واحنا بنبني لازم بنعمل تحويل اشتراكي، وتحويل اشتراكي كامل، ولكن التحويل الاشتراكي لابد ان يكون تحويل اشتراكي مدروس.
طيب، كلمه اشتراكيه كان معنا قبل كده، قلنا الاشتراكيه احدى افرازات الماليه او النظم الماليه في النظام الشيوعي، وده احنا ربنا اغنانا بالنظام الاسلامي. لكن هو كلمه الاشتراكيه كرافد للفكر الشيوعي اللي هو موضوع ان الناس يكونوا في موضوع مساواه وموضوع الملكيه الخاصه والملكيه العامه، والقضيه دي بتجذب قطاع من الفقراء. المفاجاه الغريبه بالنسبه لي ان انا فوجئت ان السيد قطب في العداله الاجتماعيه بيقول نفس كلام عبد الناصر في قضيه الاشتراكيه. نفس كلام عبد الناصر في كتاب العداله الاجتماعيه وتوزيع الثروات والناس يكونوا زي بعض كلهم، قالوا السيد قطب حرفا في العداله الاجتماعيه. ما اعرفش ليه ما التقوش في المساله دي. المهم خلينا بس اوصل كل اللي عاوزه. بس
مين ايضا قد يكون هناك بعض الناس يضخموا المشاكل، وطبعا دول يدخلوا ضمن طائفه العملاء زي الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمين ثبت في المحاكمات أنهم كانوا عملاء للسعودية وعملاء لحلف بغداد، ناس بتشتغل بالفلوس، ناس بتخدم اللي يدفع أكتر.
طيب هنا هو بيتكلم عن السعودية، عملاء للسعودية. طبعا الخطاب ده بيوصل للملك فيصل، بيوصل للسعودية، معناها ان انت بتتهم السعودية التدخل في شؤون داخلية، وان السعودية بتدفع اموال عشان تعمل مشاكل داخلية في البلد. دي كان الوطن. ليه انا عبرت الكلام ده؟ ان فعلا قطاع كبير فر من مصر للسعودية، والسعودية استقبلتهم على اعتبار دي دولة مسلمة وناس دول مظلومين مضطهدين. لكن ابدا ابدا لم يثبت ان السعودية تأمرت على مصر، لان السعودية ملهاش مطامع في مصر، ملهاش مطامع في مصر. يعني السعودية مثلا عاوز ايه؟ عاوز ايه مصر؟ عاوز ايه منها؟ هو في خلاف وفي توتر في علاقات بين رئيس وبلد في فترة معينة، وكل واحد له وجهة نظر. قد يكون اثنين لو التقيا وجلس على مائدة واحدة وكل واحد قال اللي عنده الأمور انتهت، لأن نقل الكلام والصورة منقولة غير صحيحة. عبد الناصر كافر، الصورة بقول كده، عبد الناصر كافر ضد الإسلام، والسعودية حامية حدا الإسلام، وإزاي إن السعودية تسقط على واحد كافر بيضطهد المسلمين. كان ده دي الصورة اللي موجودة، دي الصورة موجودة. مين اللي عمل الصورة دي؟ الإخوان اللي هم أصدروا فتوى بعد موت عبد الناصر بحرمة الصلاة عليه. ليه؟ ما نصليش عليه ليه؟ قال لك ده كافر، كافر الصلاة على كافر، ينفع الصلاة على كافر؟ ما ينفعش الصلاة على كافر. وبالتالي هنا اللي انا عايز اقوله بقى هنا في القضية دي ايه؟ انه الصورة المنقولة لعبد الناصر والصورة المنقولة للملك فيصل هي التي اججت وزودت الشقاق. عشان كده عبد الناصر قال دول عملاء لمين؟ السعودية. افهم تقول عملاء للامريكان، عملاء لايران، عملاء لاسرائيل، لكن السعودية بعيدة قوي، السعودية عايزة منك ايه؟ لكن برضو كانت دي برضو عامل من عوامل تقوية الإخوان أو تقوية موقف الإخوان في السعودية. مش بقول لكم محظوظة يعني.
دفع لها حلف بغداد أكثر أو دفعت لها السعودية، دفعت لهم السعودية أكثر. وطبعا في هذا يحاولوا أنهم يخدعوا الشعب باتخاذ الدين ستار والدين وسيلة. ولكن هنا الشعب استطاع أنه يكشفه، واستطاع انه يقضي عليهم. وبعد ان عفونا عنهم ورجعناهم لشغلهم وكل حاجة، رجعوا تاني قاموا بعملهم كعملاء، عملاء للاستعمار وعملاء للرجعية. وطبعا لا يمكن لينا واحنا بنبني هذا المجتمع المتحرر، المتحرر من الاستعمار والمتحرر من الرجعية، لا يمكن ان احنا نسمح لعملاء الاستعمار او عملاء الرجعية انهم يؤثروا في البناء اللي احنا بنبنيه.
فهنا عمالة الاخوان الاستعمار ماشي نبصم العشر. احنا قلنا انه بريطانيا هي الاب الشرعي للاخوان، الاب الشرعي، بس للأسف الاب ده مش معترف بالاخوان على الورق. لا عرفي لكن الورق لا. الاب الشرعي للاخوان من بدايات الجماعة واختيار البنا اسماعيلية بالذات، مع انه مش مواليد اسماعيلية، مش مواليد اسماعيلية، اختيار اسماعيلية في القرد سيلز عشان فلوس بيارات ودعم بريطانيا لحسن البنا. ومن ثم الى يومنا هذا لسه البي بي سي عامله فبركه للزبيده، فاكرين زبيده؟ وام زبيده وخطف زبيده واغتصب زبيده وطلع زبيده متجوزه ومخلفه والدنيا ربيع والجوبه دي. فلان لما تكون دوله زي بريطانيا بيقولوا عليها دوله عظمى وهي مش عظمى ولا حاجه، دوله حقيره. الدوله اللي تستبيح انها تحتل اراضي الناس وتموت ثرواتها وتعتدي على حرمتها بشكل عظيمة تبقى حقيرة. فبريطانيا قبلت الخوارج، بريطانيا قبلت الخوارج، واكبر دعم سياسي ولوجستي ودعم امني بيقدم لبريطانيا للاخوان اللي حتى السعدي انا افهم دي. لكن لما تقول لي عملاء الاستعمار والرجعيه في اشاره السعوديه، الرجعيه يعني النظام الاسلامي يعني مش عارف ايه، وهم يتاجروا بالكلام ده اكتر. خطا خطا فادح وقع في نظام عبد الناصر عندما تحدث او خلط الاوراق ودخل موضوع الخلاف مع الملك فيصل في نوع من المكايده ونوع من الاتهامات التي كان لها ما بعدها. ملك فيصل استقبل الاخوان، وقد يكون هذا نكايه في عبد الناصر او تعاطفا مع مسلمين مستضعفين، لانه لم يكن الرجل على درايه بخبث واجرام جماعه الاخوان. مين؟ دكتور محمود، اهلا وسهلا.
السلام عليكم يا دكتور محمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا.
انا عايز بس اتكلم في مثال بخصوص الكلام اللي قاله عبد الناصر، يعني الامكن
اتفضل
لو سمحت لنا يا دكتور محمد.
لا يا دكتور، احنا القناه قناتك واحنا شغالين عند حضرتك.
لا يا عم، احنا كلنا شغالين عند المسلمين كلهم.
بس انت المدير يا عم دكتور.
الله يحفظك يا دكتور محمد ويبارك فيك.
اتفضل.
الكلام اللي قاله عبد الناصر طبعا في ادانه واضحه، يعني ان نظر للاسلام على انه رجعيه وكده يعني. بس عايز اقول على حاجه، يعني
اتفضل.
السبب في المشكله ديت ان عبد الناصر شاف السعوديه من منظور اخواني محض.
صحيح.
ناس حاربوه على اساس يهدموا اي نهضه حتى واي حاكم يكفروه، على اعتبار ان احنا يعني مقصرين في حق ديننا وكده يعني، وان ديننا لا يقبل ان هو يعيش العصر، وان هم حرصهم كله على اساس الوصول للحكم باسم الخلافه.
نعم.
فعبد الناصر، اي واحد، مش عبد الناصر بس، اي واحد هياخد الصوره ديت عن الاسلام ومفيش واحد هينصحه ويبين له الفرق بين الاثنين، يبقى لابد ان راح يقول نفس الكلام اللي قاله عبد الناصر.
نعم.
انت تاخد بالك ازاي؟ حاجه بالاضافه كده، حاجه ثانيه كمان، السعوديه عاشت تجربه رائعه جدا جدا في الحفاظ على الاسلام اللي على منهاج النبوه والتمسك بالكتاب والسنه، وعاشت دوله معاصره حديثه على احدث ما يمكن على مدار قرن تقريبا الان.
نعم.
يعني تجربه ناجحه جدا جدا، يتمنى كل الناس في العالم ومن المسلمين ان هم يعيشوا عيش السعوديه ويكونوا على نفس وضع السعوديه.
نعم.
فاللي حصل عبد الناصر اللي سبب فيه وفي تشويه صوره الاسلام لغايه النهارده هو جماعه الاخوان دول.
صحيح.
لدرجه يا دكتور محمد ان لو انت تذكر بالامس احنا بنتكلم على ازاي عايزين ينظروا للسعوديه على ان هم الاخوان، ويحطوا صوره الاخوان وتكفيرهم على صوره المملكه العربيه السعوديه.
صحيح.
كل الكلام ده كان احد الاخوه بيكلمني منذ قليل بقول له ان احنا قعدنا بنستحي من الشناعات اللي حصلت من الناس دي وتشويهها لصوره الاسلام وتشويهها لالتزامنا احنا كمسلمين عايزين الفطره نتآلف مع بلادنا مع اولياء امورنا وننصح، لان عبد الناصر هيقبل منك لو انت قلت له وفهم، اخد بالك ازاي؟ انما هم للاسف كانوا الاسلام حاصر عليهم هم، واللي شايفه حتى البلد زي ما انت عرفت كده، اللي يقف مع المرشح بتاعه يبقى هيبقى داخل الجنه ان شاء الله عز وجل، اخد بالك ازاي؟
صحيح.
بينصر الحق والاسلام. فهي الكلمه صراحه يعني بعض الناس قد ينظر لكلام عبد الناصر بنظره سلبيه، لكن هو في الحقيقه السبب في هذه النظره هم اخوان الاخوان.
انا عايز اقول لحضرتك حاجه تروح بعد اذنك.
اتفضل.
فيما يتعلق بالسعوديه، طبعا السعوديه انا قلت في سلاك كلام احنا عموما في تاريخ مصر لم نرى من السعودية أو أو أو, أو لم يصل لأذى من السعودية، بل العكس الجيش اللي طلع بتاع محمد علي هو اللي طلع من مصر عشان حرب الدعوة والشهادة لها. فأنا عايز أقول هنا أنت أشرت إشارة خطيرة جدا إن جناية الإخوان على صورة المسلم أو الإسلام.
صحيح.
وأنا كنت بقول إنه يعني من حسن حظ الإخوان إن سوء التفاهم أو سوء العلاقة المتوترة بين الملك فيصل وبين عبد الناصر ساهمت في ذلك الفجر والإخوان لعب الدور ده وكانت
صحيح. ولذلك الرئيس السادات بعت على طول.
أيوة بعدها صحيح.
أدرك خبز الناس ديت والعلاقة كانت قوية بيها. ومصر وقفت مع السعودية في حرب 73 وواضح يعني في مجرات الأحداث يعني.
طيب أنا عايز أسألك يا بنت حضرتك معايا وأسألك سؤال أخير بعد إذنك. أنا طبعا سمعت قبل الحلقة الراجل اللي هو خالد السبيعي اللي هو حضرتك سمعته. فهو في كلمة كده اتقالت في وسط الكلام كلمة خطيرة جدا. طبعا بيتكلم عن الدعوة التربية وازاي هم بيستقطبوا طلبة الجامعة والامتيازات اللي بيحطوها، وعلى فكرة من خلال كلامه اتضح إن احنا عملوا معايا نفس الكلام جامعة الأزهر. يعني نفس الآلية دي. يعني أنا فاكر كويس لما دخلت جامعة الأزهر استقبلونا بمعار الكتب والهدايا. خلي بالك.
صحيح.
لكن هو قال كلمة خطيرة جدا لا ينبغي أن تمر. قال من ضمن الحاجات اللي أبهرتنا إن احنا في تنظيم الإخوان إن كبار المسؤولين في الدولة أقصد مسؤولية دينية مناصب دينية تابعين الإخوان.
صحيح. ما سامي الشيخ الإمام من الإمام الحرم الإمام السديد اللي هو اسمه صالح الحسون حاجة كده. الرجل ده كان قطبي جلد يعني. فهو كان إمام الحرم هو السبب في إن هو يجيب عبد الرحمن السديد نفسه. ويجيب الاشكال دي كلها. فطبعا اي شاب يقول لك لا دول اللي مسؤولين عند الدوله واذا كانت الدوله سايباهم يبقى معنى كده ان مش بيعمل حاجه غلط. خد بالك ازاي.
صحيح صحيح.
واغلب كان المسؤولين الكبار دول بينافقوا الملك وبينافقوا الناس الامراء وكده يعني. والتعرف السعوديين عندهم في حاجه يعني واحد لاحظها من خلال معايشتي لهم هناك ان اولياء الامور طيبين جدا لدرجه ان هو بياخد الناس على ظاهر امره. فلو واحد اقسم له قسم بيصدقه.
صحيح.
وطالما مفيش بينه ما بيقدرش يتكلم ولا يحكم الا ببينه. عشان كده ربنا بينجيهم وبيأيد لهم اللي يقف معاهم في الحق. احنا عارفين ان السعوديه دلوقتي بتمر بمرحله خطره وضغوط غربيه شديده جدا جدا على تخريب المجتمع السعودي. لكن ربنا سبحانه وتعالى هينصرهم بحسن النية ان شاء الله عز وجل والاخلاص ووقوف الشعب السعودي معهم ان شاء الله عز وجل
ان شاء الله. براح طلب بتوع محمود بركز خير.
الله يكرمك يا
رب. انا متشكر بالدخله الطيبه دي. الله يجزيك خير.
الله يحفظك ويبارك فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. الحقيقه انه كلام الدكتور محمود احنا متفقين في كل اللي قاله على اعتبار انه هو بيشير هنا على انه سبب ردود الافعال للبعض قد يراها كبيره وهي فعلا قد تكون كبيره في انه يصف الاسلام من رجعيه وكذا او يتكلم عن حجاز ما نعرف دلوقتي. انا اثرت اجيب الكلام ده ليه؟ عشان اقول لكم ان المناخ او التعامل او التعاطي مع مناخ الاخوان سواء هنا او بره حسن النيه في الخارج والشده مع المخالف في غير موضعها يعني انا ممكن تشد معاه وتقصيه وتموته كمان بس بعد ما تقيم الحج عليه وتكشف امره وتكشف امره ان هو مش يطلع ضحيه وانك قاتل سيد قطب لان هو المجدد وان راجل باحث ومفسر هكذا قيل. الحقيقه مش كده ابدا. فالقضيه فين هنا؟ احنا مش بندافع عن عبد الناصر ولا بنعرف عشان ندير عبد الناصر. يعني ليس الهدف هو اداره عبد الناصر ولا الدفاع عنه. لا الدفاع ولا الادانه. احنا بنتكلم على حقبه زمنيه كان لها آثار كبيرة جدا في التمكين لجماعة الإخوان في دول الخليج والرجعة أو العودة مرة ثانية. يعني السادات أدرك خبث الإخوان لكن الأول عمل إيه؟ طلعه من السجون وقربه وهتشوف دلوقتي وفي الآخر قال إيه؟ أنا كنت غلطان. كنت غلطان يا ناس. طب احنا خدنا ايه من غلطك يا معلم؟ ما انت اللي عملت فينا كده لو كنت. بس هو في مشكله كبيره يا جماعه. ارجع واقول تاني، الرجالة فين؟ فين اللي وقف على خبث رجل مقدم نفسه على انه هو مرشح السماء؟ فين شيخ الازهر في التوقيت؟ فين المشايخ الكبار؟ فين العلماء؟ فين اهل الحق؟ بقولش بقى الدجال وهذا يكذب على الله ويفتري على دين الاسلام وليس للسماء مرشح، وهذا رجل نذير سوء. حد قال الكلام ده؟ لسه احنا النهارده بنناقش هذا التراث العفن الذي خلفه وتركه الموتور حسن البنا. كان كتير بوابه ايام عبد الناصر، كنا عايزين واحد بنفس قوه ربنا يحفظه دكتور رضواني. ايام عبد الناصر كان قال لا استنى استنى، دول ناس، دي دوله، دي كارس دوله، يعني هم مع عبد الناصر يبعثوا رسائل وهو بيعدوا العده لاغتياله، اغتيال عبد الناصر بيقين ثبت هذا الامر، وقبل كده مغتالوا عشرات. تصفيه جسديه، تصفيه المخالف عند الاخوان ده استراتيجيه معلومه. فانا مش بعض الفيديو لا دفاع عن عبد الناصر ولا تبرير لما قال عبد الناصر، بس احنا بنتكلم بنقول في ارتقى. عبد الناصر حاكم مسلم مش كافر، هما كفروه وبكفرونا احنا كمان، وبكفروا السادات ومبارك وعدلي منصور والطنطاوي والرئيس السيسي كله كافر. وعلى فكره انا ليه النهارده كنت مذهول باللي قاله السبيعي في المحاضره اللي يمكن ان شاء الله الدكتور يعرضها وتشوفها هنعمل فيها، لانه محتاج شغل يعني، لان كل الراجل الكلام اللي قاله الراجل ده مع ان احنا ما نتقرش بيه ولا نعرفه، راي ربنا تابع عليه من الاخوان وراح عامل مقاله اسمها لا تمت اخوانيا، لا تمت اخوانيا، مقاله كتبها كبيره تكلم فيها ان انا خرجت من الاخوان وحمدت ربنا ان اولادي لم يرثوا مني الانتماء لهذا التنظيم. لكن هو بيتكلم على الاخوان كجماعه، وموضوع أزرع الإخوان سواء القطبية والبدنائية والسرورية، أنت كله تنسيق. وتكلم عن علاقة الإخوان بولاة الأمور، والدعوة الفردية الكلام عن الدكتور في حلقات أفرد لها حلقات، كل الكلام اللي قاله إحنا قلناه بالنص، قلناه بالكلمة، نفس الرؤية نفس الاستراتيجية بتاعت الإخوان قالها الراجل. والله لما التقي بيه واتفاجئت بالفيديو اللي ظهر ده، والله كنت قاعد فلقيت الفيديو ده خالد السبيعي فربط عندي ذهني، خالد السبيعي ده عمل مقال اسمها لا تمت اخوانيا، يبقى هو يدعو لك انتاب من الاخوان. طب لسه بقول ايه؟ فاستغربت وسبحان الله. طب هنا مع ان احنا ان شاء الله حكامنا مسلمين، هنا يمكن يقول لك في مصر بيعطلوا الحدود، يعني الزاني ما بيجلدش والقاتل ما بيقتلش وان كان بيقتل في بعض الاحيان والسارق ايه ما بيقطعش، دي الجزئيه اللي معطله في تطبيق الحدود، مش في مصر بس، في كل العالم. احنا بنتمنى طبعا ان كله يبقى مطبق، كله يبقى نافذ، ان ده بيصلح المجتمع. فخدوا من دي ذريعه على تكفير مين؟ الحكام. خلي بالكم مع ان مرسي ما عملش كده، قال له قطع بالسارق، قام قال دي احكام فقهيه يا جماعه، انما الشريعه مطبقه في الدستور الاوريدي. فمرسي مش كافر لانه اخواني، مع ان نفس مرسي عمل نفس اللي عمله اللي قبله واللي بعده، لكن اللي غيره كافر لانه مش اخواني، هي بس كده عشان مش اخواني. طب السعوديه بتطبق الحدود، استقبل الحجيج، وزي ما قلت لكم السعوديه عمرها كدوله ما تقدمت بأذى لأي دولة مجاورة أو لأي دولة على إطلاق، بل السعودية تستقبل الأذى من العالم كله، العالم كله بيعمل على أذى السعودية. إحنا كمية بسيط، الأتراك اللي كانوا حاكمين مصر أيام محمد علي وولاده طلعوا بجيش في حاكم محمد الدعاء في السعودية، مع إن رئيب ما أذاهمش ولا عمل اختراق ليهم ولا بعد تهديد ليهم ولا حاجة. ايران تتربص في السعوديه عن طريق اليمن ولبنان والخونه اللي موجودين في الداخل. الغرب بيعمل على اسقاط السعودية وبيع السعودية. هي ما ذاتش حد، هي لم تؤذي احدا، لكن شوف ال 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 الوضع بيقول ايه. ان انت مع تنظيم رجل بيكفر ملك السعودية وبيغرس في نفوس اتباعه من الكفرة، ولابد بالاخصاء هؤلاء. طب كفر ليه؟ الملك عبد الله والملك سليمان كفار ليه؟ ليه كفر؟ وهل سكت عن كفرهم الشيخ ابن باز بن عثيمين الشيخ فوزان اللحيدان الناس دي كلها علماء الامه الاعلام الكبار سكتوا عن كفر هؤلاء؟ بقول لكم كانت فتره زمنيه عصيبه جدا. التعاطي والتعامل مع الإخوان أيام عبد الناصر والقوة اللي اتعامل بيها دون كشف وفضح لجرائم الإخوان وانتشار الفكر الإلحادي والنزعة الشيوعية والاشتراكية في البلاد في هذا التوقيت، كل ذلك المناخ ملائم من الإخوان التاجرين المظلومين. وعبد الناصر بيتكلم عن الرجعية، ودكتور فسر وقال انه شايف الاسلام من منظور حسن البنا، من منظور جماعه الاخوان. لكن عبد الله ما كانش يصلي، كان بيصلي، كانش بيصوم، ما كانش بيحج ولا عمره، كان بيحج ولا عمره، كان مسلم. لكن شايف الاعمال دي اذا بقى الاخوان ده مش الاسلام. فهو بيخطط في الاخوان لطش لطشه كده، فاجاب في صالح الاخوان. كمل بس.
طبيعي عندنا مشاكل، طبيعي عندنا صعاب، واحنا بنبني في اعداء لهذا البناء في الخارج، وفي اعداء ايضا لهذا البناء في الداخل، وواجبنا ان احنا نتسلح بالواحد وكل واحد مننا من الشعب العامل، من العمال والفلاحين والمثقفين، من الجنود والضباط، كل واحد من الشعب العامل يكون سياسي، ما يكونش بس عامل او موظف، كل واحد لازم يكون سياسي، كل واحد لازم يعمل على الحفاظ.
ده انا شفت عبد الناصر الخلاف معاه في القضيه، لكن ده الخطاب المفقود الان، ان احنا كشعب مصر او الشعوب العربيه الاسلاميه كلنا لابد ان نقوم بدور في الحفاظ على بلادنا. كلنا اللي شايفه بيخرب، وقول الاستاذ عندك بتخرب في البلد، اللي يفسد نقفله، احنا نقفله، انا اقفله وانت تقفله، كلنا نقف ده المفسدين. اللي بيعملش بامن البلد اللي بتخرب في بلدنا، نقف كلنا ندل على هؤلاء، ندل عليهم، نحذر منهم، نقطع العلاقه مع هؤلاء الحادثين بامن البلاد العباد. انما هي مشكله دلوقتي، هو المشكله بيفكرون الناس بيروحوا يصلوا عيد الاضحى او الفطر، جرت العادة انه الصف الاول سواء في المساجد او في الخلاء يمسك الكريسك كده الميكروفون ويكبر، الصف الاول بيكبر والناس كلها قاعدين بتتفرج عليهم. هو دول اللي بيكبروا، دول ما فوضناهم وكبروا عنا مين؟ ابو محمد بن نوفيه، اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يبارك فيك.
هو بس تعليق بسيط كده على تكفير الاخوان لل عبد الناصر وللسادات والحسن ودول. طيب نوزة كافر ولا مش كافر؟
مين؟
ابن نوزة. اردوغان اللي بيشهر على عقود المصريين، كافر ولا مش كافر؟
لا ده ده اخوان، اخوان مش كافر.
يعني ايه معنى التكفير عندهم؟ يعني ايه
معايير التكفير؟ معايير التكفير ان كنت انا جاي الاخوان.
ربنا يطلع احوالك.
الله يبارك فيك. جزاك الله خير. ما هو احنا لو 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 جينا نطبق يعني هو رأيي كلمه كويسه، ايه معايير التكفير؟ قالك معايير التكفير، التكفير فيه تعطيل لبعض الامور، ده اسكان اردوغان الرجاله بي الله ما عارف يعني الرجاله بيتجوزوا بعض في تركيا. وبمباركة الدولة، الدولة بتبارك الكلام ده. ده تركيا بيدخلها سنويا عشرات الملايين من فروج العاهرات. دخل كده اسمه دخل العاهرات بيوت البغاء. ولما سألوا المجرم محمد بن عبد المقصود فقال ده تركيا، يعني أردوغان له العذر لأنه تركيا بعيدة العهد بالإسلام، فأنا عايز مسألة تدريجية يا جماعة مش كده. بس كان تركيا كانت سنة 24 يا أبو غسل كانت عاصمة الخلافة الإسلامية، يعني من يعني أقل من 100 سنة كانت عاصمة الخلافة الإسلامية، هي معقد العاصمة. تقول لي بعيدة عهد الإسلام؟ طب إذا كان في بلاد إسلامية فيها علمانية وفيها كذا مش فيها مش فيها النجاسة الموجودة في تركيا. وما يقال عن تركيا يقال عن قطر، خيانة والعمالة وكل ما فمعيار تكفير ايه؟ لا المعيار مش هو المعيار الشرعي، انكار معلوم من الدين بالضرورة، لا مش هو دي، انكار كفر بأحد أنبياء الله ورسله، لا مش هي دي، كل الأمور اللي دخلت فيها تكفير لا مش هي دي. مالي ايه؟ انك لم تنتمي لجماعة الإخوان، وبالتالي الخارج عن جماعة الإخوان خارج عن دائرة الإسلام. على فكرة أنا هزعل أول واحد قال لي يدلع الكلام ده، يبقى متخلف اللي يقول إيه يدلع الكلام ده، يبقى متخلف، أو عشان ما زعلش مني ما سمعش البصيرة قبل كده، لأن احنا قتلنا هذه المسألة بحثاً. والدكتور محمود عمل 60 حلقة في الكتاب الكارثي بتاع حسن البنا، 60 حلقة، وأنا أتصور لسه في كمان 100 حلقة ولا حاجة ولا 150 بالشكل اللي ماشي الدكتور ده. طب نصف الحال، ف محمد الغزالي نفسه لما زعل مع حسن الهضيبي، محمد الغزالي هو واحد متربي في الإخوان وكان عضو مكتب إرشاد، لما زعل من إخوانه وخد جنب، واحد إخواني بعت له رسالة قال له فيها، هو محمد الغزالي يعني مش صعلوك يعني، ده واحد من كبار رجالات الإخوان، كتب له رسالة نزلها في كتابه من معالم الحق في كفاح بن المعاصر، كتب يقول: أتظن نفسك مسلما بعد أن تركت جماعة الإخوان؟ أتظن نفسك مسلما بعد أن تركت جماعة الإخوان؟ فجماعة الإخوان أو فكر الإخوان أو تعاليم الإخوان اللي بيدرسوها للأتباع والحرافيش إن أنت ممثل الإسلام، الناس دول كلهم ضحايا، الناس دول كلهم في جاهلية، بس أكون كبير بقول كده، ما أنتم فيه نجاسة والله يريد أن يطهركم، ما أنتم فيه جهل والله يريد أن يرفعكم، يعني جهل ونجاسة وتخلف. ينظر للمجتمع، شوف ما سأقول لك، هل نحن مسلمون؟ اسم كتاب ده بيقرع على الإخوان في المرحلة الثانية من الدي اف دع الفردية، هل نحن مسلمون؟ هو احنا مسلمين؟ صح يا جماعة، هو احنا مسلمين؟ يعني واحد جاء هل نحن مسلمون؟ قال لا. طب ده اسمه كلام جاهلية القرن العشرين، محمد قطب جاهلية القرن العشرين، ماذا يعني انتماء للإسلام؟ فتح يكا دي الكتب اللي بتقرع على الطلبة، فبعد ما يراه يقول لك انا مش مسلم يا جماعة، انا يا جماعة كده هموت وادخل النار، طب انا عايز اكون مسلم. اقرا الظلال واقرا رسائل البنا وتعالى العم يا حبيبي وادخل معانا واستعد للتفجير والتدمير والتكفير وعيش بقى حياتك وهنتاكل وتلبس وتعيش احلى حياة. هو ده فكرة الاخوان. عشان كده نلف وندور ونقول جماعة لا مش عملت ايه، لا انتخابات، لا سقط الانتخابات، ده مش عارف عمل ايه. انت بتتعامل مع دولة خفية بتنظر ليك على انك كافر ويجب ان تقتل وتباد وتقصى حتى تقوم دولة الاخوان. هتتعامل مع واحد من دول ده؟ هتقدر عليها. هيتعامل معها كأنها جماعة دعوية فيها محاسد وفيها مش محامد وفيها مساوئ؟ حلني بقى. شوف عبد الناصر وهو بيتكلم على الإخوان في خطاب تاني، أنا عاوز أوصلكم بس إن الوقت ده هو كان هو الفرصة الذهبية لخلق او لايجاد ارض جديده تستوعب الاخوان، ومن خلال هذه الارض نشروا سمومهم للعالم العربي والاسلامي. خانوا بالامانه. تخيل لما واحد يجيلك ضيف وتسيب له قطك وتنومه فيها، وبعد ما يمشي تلاقيه مولع لك في الفرش، او حاط لك قنبله، او سارق منقولات البيت. انت استقبلته، انت احتضنته، انت اويته، اطعمته بعد ان كان جائعا، وانمته بعد ان كان خائفا، وبعد كده كله يعض الايد اللي اتمدت اليك. ده الكائن الاخواني. عبد الناصر بيقول بقى سيدي اسمعوا.
لسنه 54
خلي بالكم في محضر الرئيس. كان طبعا قلت لكم ان عبد الناصر كان استاذ ورئيس قسم في تعبئه الشعب، كان خطيب مفوه بارع يستطيع ان يجتذب الاهات والتعاطف معاه. ففي محضره لا حزبيه ولا اخوان مش عارف ايه كلام زي كده، يعني هم كانوا حاطين الاخوان كعدو. لكن انت ما قلتليش عدو ليه؟ انت ما قلتليش عدو ليه؟ كل الكلام اللي هو له علاقات مع دول خارجيه وهو عاوز يقلب نظام الحكم. طب ما انا ممكن اقول لناس انا عايز اقلب نظام الحكم الاسلامي فاكسب تعاطف الناس، زي ما اقول لك ايه ده ارهابي، يقول لك اه انا ارهابي. ربنا قال ترهبون به عدو الله وعدوكم. لكن لما تقول يا خارجي يا تكفيري يبقى ده غير دي تحرير المصطلحات. فالنقطة الحلقة المفقودة في الصراع ده كله ان محدش قال للناس، خلي بالكم محدش قال للناس ان الاخوان دول جماعة ضالة. ليه؟ واحد اثنين، يعني مثلا لو عبد الناصر ده او مجموعة عبد الناصر او البيان اللي انا قريته للناس، وان عبد حسن ما مترشح على ان هو مبعوث السماء او رسول السماء او مرشح السماء، كان انا يخص عليك يا بنا وعلى اللي مش تكلمنا كأنك انت رسول السماء ولا ايه؟ بس ما حدش فاطر الكلام ده. بتكلم على قلب نظام الحكم وتغيير الانظمة وعمالها في الخارج وعلاقات مش عارف ايه بس المهم نكمل بس بعد.
لسنة 54 كنا بنتفاوض مع الانجليز علشان الجلاء، وفي نفس الوقت كان الاخوان المسلمين يعقدوا اجتماعات سرية مع اعضاء السفارة البريطانية، وقالوا لهم ان احنا سنستطيع ان نستولي على السلطة وسنستطيع ان نعمل كذا وكذا، وتفاوضوا معنا.
طيب خلي بالك انا قلت لكم قبل كده ان بريطانيا الاب الشرعي للاخوان، الراعي الرسمي للاخوان بريطانيا. بريطانيا كانت محتله البلد، وكان المفروض في اي علاقه او تواصل بين جيش او دوله محتله ودوله اخرى يكون مع رئيس الدوله. ان انت بصفتك ايه بتتكلم؟ فهو بيقول له عبد الناصر ضعيف ملوش ظهير شعبي، احنا اللي هنمسك البلد، اتكلموا معانا احنا، اتكلموا معانا احنا. خلي بالكوا برضو اللي ساعد كل ده والله العظيم يا جماعه، انا وانا يعني بختار عنوان الحلقات ما ترددت لحظه، يعني الحظ خدم الاخوان كمان فين؟ في ان بريطانيا علاقتها متوتره بروسيا، لان بريطانيا وامريكا في صف وروسيا في صف اخر، وروسيا حليف في الوقت ده لمصر لعبد الناصر، وبالتالي بريطانيا عاوزه تعمل تصدر لعبد الناصر المشكله، تأخر عملية الجلاء وتعمله مشكلة وتحاول تساعد الإخوان يمكن يكونوا سبب في إخفاء عبد الناصر. كل ده سبب الإخوان. لكن شوف بقى لما المخابرات المصرية تكتشف إن في علاقات بين الإخوان وبين بريطانيا في غياب الدولة المصرية، دي خيانة، خيانة وعمالة.
وكان الإخوان المسلمين كحزب لا يمثل أبدا شعور اللي بنشعر به في مصر. المرشد لحزب الإخوان المسلمين في هذا الوقت أيام ما كنا بنحارب في القناة سئل إيه ربنا وقفه بالحرب الثانية قال احنا والله دعوة واسعة انتوا هنا في مصر قد تكون مصلحة كلكم تحاربوا في القناة واحنا نرى ان المصلحة ان نحارب في بلد اخر. دي دعوة الاخوان المسلمين. كلام كله تضليل وكلام كله تجارة بالدين. في سنة 53 كنا نريد فعلا مخلصين ان احنا نتعاون مع الاخوان المسلمين على ان يسيروا في الطريق الصحيح والطريق السليم.
طيب اذا موعد الدولة نابولي احنا كنا على استعداد سنة 53 احنا نتعاون معهم عشان نبقى احنا في دولة محتلة. عاوزين كل الجهود دي تتركز في ان احنا نتخلص من المحتل. وبرضو دي كانت من الاخطاء الفادحة لان انت عارف ومتأكد وانت كنت قريب من الاخوان ومش عايز اجزم او اقطع او انفي ان انت كنت واحد منهم. لكن الاخوان في تاريخهم الطويل من فؤاد وفاروق وقام الثورة 52 عمرهم ما كانوا تم على الدولة. عمرهم بيعملوا عمليات اغتيال وغدر وخيانة وتكفير وتفجير وعمرهم عوامل هدم الدولة. وانت طبعا عارف الكلام ده. فازاي تثق في هؤلاء؟ وهل ثقتك فيهم جابت نتيجة؟ النتيجة بتقول هم حاولوا يغتالوا فعلا. حاولوا يغتالوا فعلا. لانه لا يمكن ابدا انك تتعامل مع الاخوان وتتعاون في مكان واحد. الاخوان اذا وجد في مكان لازم هو يكون هو القائد وهو اللي بيسوق العربية وهو اللي بيتكلم وهو اللي معاه الفلوس وهو اللي بيدي الاوامر وهو كل حاجة. ما ينفعش كل الاخوان متبوع. لازم تابع. لازم يكون هو القائد هو اللي رئيس هو المسؤول حتى لو كان رئيس مرجيح مرد النبي هو الرئيس هو في دمه كده. انت لازم تكون انت المسؤول. لازم انت يعني تسطو على غيرك حتى لو انت قتلته مش مشكلة في سبيل الله في سبيل الجماعة. لكن عبد الناصر واثق به. شو عملوا معي
وغير المرشد العام للإخوان المسلمين وقعد وطلب مطالب. طلب ايه؟
خلي بالكم من الإجابة. خلي بالكم من الإجابة مهمة جدا من الحاجات اللي وقع فيها عبد الناصر. وقع فيها عبد الناصر واستغلها الإخوان. شوفوا ليه. ناخد فاصل دلوقتي. طيب استغلكم فاصل ونكمل بعد الفاصل الكلام اللي قاله عبد الناصر مع المرشد. فاصل ونعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على جثثنا على جثثنا تدخل ميدان رضع العدوية.
إني أقول لكم بكل صراحة لن تفلحوا يا عصبة الشيطان. كفرتم أتباع هدي محمد ونشرتم الإرهاب في البلدان. منهاجكم إزهاق أرواح العباد وردة العلماء والخلان. أين الشريعة عند ذبحك مسلما مستسلما لله ذي السلطان؟ أين الشريعة في انتهاك محارم قد حرمت في محكم بالسوء والكفران؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بفضل الله تبارك وتعالى. احنا كنا بنعرض قبل الفاصل لخطاب من خطابات عبد الناصر وهو بيتكلم على جماعة الإخوان وثقته في فترة معينة بالمرشد وكيف أن هؤلاء عملوا على سقوط الدولة واغتيال عبد الناصر. وده طبيعة الإخوان معروفة في تاريخهم الطويل اغتيالات تفجيرات معروف الكلام ده. لكن عبد الناصر كمان نفس الخطأ وقع فيه المرة الثانية وهو بتكلم عن السعودية والرجعية. وهنا بتكلم على قضية الحجاب كأن بس الإخوان هم اللي بيلبسوا الحجاب وده مش حقيقي بدليل الكلام اللي قاله. لكن نشوف إزاي عبد الناصر بتكلم عن الحجاب وعن المرشد والناس كرد فعلهم كان إيه.
أول حاجة قال لي يجب أن تقيم الحجاب في مصر وتصير في الطريق الصحيح والطريق السليم. وقابلت المرشد العام للإخوان المسلمين وقعد وطلب مطالب. طلب إيه؟ أول حاجة قال لي يجب أن تقيم الحجاب في مصر.
خلي بالك أنا عايز أقول حاجة هنا كيعني مش عايز أقول إن إيه يعني كأصل أو كحكم شرعي. ولي الأمر هو مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى وأمام الشعب أنه هو يحافظ على الدين ويحافظ على إقامة الشعائر ويحافظ على إرساء العفة بين الرعية. كون رئيس ما عملش كده فهو مقصر ويؤخذ، لكنه من منوط به أنه يفرض العفة ويفرض الحجاب. يعني أنا هقول لكم حاجة ما عرفش الكلام ده معايا ولا لأ، في جامعة الأزهر، جامعة الأزهر في كلية في جامعة الأزهر العميد عمل حركة واسعة جدا. قرار مجلس الكلية حفاظا على مبادئ الأزهر الشريف وتعاليم ديننا الحنيف، قرر مجلس الكلية بجلسة رقم كذا 4/14/2014 برئاسة الأستاذ دكتور شعبان كفافي عميد الكلية منع دخول الطالبات بالبراطيم الممزقة والضيقة والاستريتشات. يعني أي تخيلوا أنتم، وصل الغزو الفكري والتغريب واللعب في بنات المسلمين لدرجة أن بنت في طالعة الأزهر لابسة بنطلون متقطع. بنت في جامعة الأزهر داخلة بنطلون مقطوع. ألا هي لابسة بنطلون مقطوع في جامعة الأزهر، حاجة في منتهى جزاك الله في منتهى الإسفاف وقلة الأدب. ولبساني اللي اسمه الستريتش برضو بنفهم بقى كده مش عارف. ها أنا والله أحيانا لما تعدي واحدة مش لابسة لبس ده أقول لها سبحان الله دي لبسته إزاي؟ دخل فيها البنطلون ده إزاي؟ ده عاوز بتاعت جزء من هي اسمها إيه يسموها إيه؟ لبس جزء من حتى يدخل فيه وهيطلع إزاي ده؟ فسبحان الله. فلما عميد الكلية وجد ان وصل الحال ببلاد جامعة الأزهر بالشكل ده فعمل البيان ده، قال ايه؟ قال منع دخول الطالبات ببراطيل الموزقة والضيقة والاسترتشات وكل مظاهر التبرج الفاحش الذي نهى الشرع الحديث عنه. يعني ومجلس الكلية يناشد كل الطالبات والموظفات الالتزام بالاخلاق الحميده التي حثنا عليها الاسلام والتمسك بالاعراف الجامعيه، ومن يخالف قرارات مجلس الكليه يحال الى مجلس التاديب والمساءله القانوني. كده متعلق على باب كليه الباب بجامعه الازهر. ده حاجه مشرفة وحاجة تحسب للعميد ده، عميد اسمه شعبان كده اشكره والله تعرفوش، بس يعني ده سلوك. هل حد يقدر يقول الراجل ده خالف التعليم او الراجل ده ضيق على الحريات؟ ابدا، لان احنا دولة مسلمة. المادة الثانية بتقول مصر دولة اسلامية والشريعة الاسلامية المصدر رئيس التشريع، خلاص التشريع الاسلامي والاسلام الدولة هو اللي بيفرض علينا ان احنا نحتشم ومحتشمين. فرئيس الدولة مسؤول، لا انت مسؤول، لا مسؤول انك تقول في عفه. وما ينفعش ابص الاقي والله العظيم كم مره ان في احدى القنوات الخاصه مذيعه حاطه رجل على رجل ولابسه ملابس قصيره لدرجه ان استغفر الله العظيم ايه ده؟ حاطه رجل على رجل وخلاص كل سوقتها انت غير تكون مكشوفه. ما حدش يقول عيب، ما صحش، ما حدش يقول ده ما يليقش، ده نموذج سيء. فمثل هذه الامور منوط بيها المجتمع وعلى راس المجتمع اولي الامر. فطبعا دي بقى معلومه مش واصله لعبد الناصر، مش واصله لعبد الناصر. قال له على الطفل الحجاب
يجب ان تقيم الحجاب في مصر وخلي كل واحده تمشي في الشارع في المصطلح. كل واحدة تمشي.
واحد من بورسعيد ايه يعني طبعا لاجي بورسعيد جميلة وانا من اكثر الناس يعني بحب اللاجي دي خلاص والخليل بس هو يعني خلى المرسي ده بس طرح يعني. طب المرسي لما يقول يلبسه حجاب ده شرع وده اللي ربنا امر بيه. اي نعم المرشد مش عاوز يلبس الحجاب عشان الاسلام عشان يتاجر بيه بدليل اللي جاي اسمعوا. هو طبعا اسقاط منه على الراي الموتور الحاكم الامر الفاطمي اللي كان حرم على نفسه اكل الملوخيه مع ان الملوخيه ده جميله جدا خاصه بتكون ملوخيه خضراء وفي اول الاول بتاعها تبقى لذيذه قوي فما اعرفش ليه حرم الراي ده. راي متخلف شيعي مجوسي فبقول انا مش هعمل الحاكم بامر الله وخيرا تمشي بالليل وتنام بالنهار مش عارف ايه. طبعا عبد الناصر كان عنده كاريزما خطيره كان يملك كاريزما وحضور وقدرة كما ذكرت على الخطاب الجماهيري فده حكم مبسوط لكنه فيه هنا سموم بتقال وفيه هنا حاجات بيستغلها الإخوان وتجروا بيها وسووا بيها وأحققوا مكاسب منها. شوف
أنا في رأيي أن كل واحد في بيته هو اللي ينفذ هذا الكلام. فقال لي لا انت باعتبارك الحاكم مسؤول. قلت له يا استاذ انت ليك بنت في كلية الطب مش لابسه طرحه ولا حاجه ما لبسهاش طرحه ليه؟
خلي بالك سلوكيات المنحرفه لمعظم من تولى مكتب ارشاد او رئاسه المرشد في الاخوان خاصة الهضيبي وعمر التلمساني وغيره وكان بيروح يحضر السينما وبيلعب ديسكو وبيشرب سجاير وكلام زي كده. هذه السلوكيات مالهاش علاقة بيها ده منحرف لكن الدين او الشرع له وجه اخر. يعني مثلا سعيد حوا هو بينظم لجماعة الاخوان. طب سعيد حوا ده كان اكبر منظم لجماعة الاخوان في سوريا ومعلوماتي وان كانت مش مؤكدة ان الراجل مات على غير الاخوان لانه الشيخ الالباني زاره في مرض موته وكان عنده ولدين وقال له قدم نصيحه لاولادي. طبعا انت عارف ان الاخوان كان ضد الشيخ الالباني وكان بيحذروا منه وكده. فسعيد حوا عمل كتاب في اخر حياته اسمه الخميني شذوذ في المواقف شذوذ في العقائد وقال فيه اللهم اني ابرأ لك من الخميني والخمينيه ومش عارف ايه كلام خطير جدا واتكلم كلام وانا كنت مضلل في موضوع الشيعه. طبعا ده على خلاف توجه الاخوان. الامر الثاني الشيخ الالباني التقى به في مرض الموت وقال له قدم وصيه لاولادي واحد منهم مشتغل في اثنين شغالين في العلوم الشرعيه فقال له واحد اشتغل بالفقه واشتغل بالحديث قال له فقال لهم واحد شغال في الفقه والثاني في الحديث قال له لا يستغني واحد عن الاخر. فالفقيه يحتاج الى الحديث بتصحيحه والمحدث يحتاج الى الفقه. لكن انا ما اعرفش مات على الاخوان وعلى غير الاخوان لكن سعيد حوا كتاباته كلها في حياته كلها تنظير لجماعه الاخوان وكتب من ضمن ما كتب ان الاخوان جماعه المسلمين كتب وقال ان البيت المسلم هو البيت الاخواني. يعني البيت المسلم هو البيت الاخواني. يعني إذا أردت أن ترى النموذج التطبيق العمل للإسلام فانظر إلى بيوت الإخوان. طبعا ده كلام كله هجس في هجس في هجس في هجس وكان رأيهم متغفلة عليه زي بقوله. يعني ليه؟ لأنه هنا بيوت الإخوان هي أبعد ما يكون عن هدي الإسلام هي شعارات فقط لكن الحقيقة مش كده. 90% من نساء الإخوان غير منقبات ده قلنا بقى الالتزام. يعني 99% من الاخوان حليق ويرتكب مخالفات. فتقول لي بيت المسلم ازاي بقى الهدي الظاهر مش ملتزم بيه؟ فهنا بنت المرشد لابسه بنطلون وشعرها باين، ده معناه ان الحجاب سقط، ان مش في حجاب، هو غير منحل ومش قادر على بنته، ملهاش علاقه بيه لان هو مش الاسلام، او هو مش حجة على الاسلام. وده بقى المشكله اللي كانت كلامها دكتور محمود النور، انه عبد الناصر نظر الاسلام بمنظور الاخوان، قالوا الاسلام اللي فيه مش عارف ايه، وانه يقول كلام يقلب الحجاب وهو قلع بنطلون، لا، فلازم يكون الكلام نظري عملي. هم كلامهم نظري مش عملي، ويقول لك الاسلام والخيانه والاعماله، هو بيتعامل مع بريطانيا. فعبد الناصر هي دي الخلل، المشكله حصلت هنا. فعبد الناصر يقول ازاي انت بنتك مش لابسه الحجاب؟ اهو
انت ليك بنتك في كليه الطب مش لابسه طرحه ولا حاجه، ما لبستهاش طرحه ليه؟ خش انت
الصورة دي. شفتوا العدد الناس اللي حضر العبد الناصر قد ايه؟ انا لا اتصور ان رئيس دوله في مصر او في دوله ثانيه بيحضروا هذا العدد الكبير من الجمهور، مع ان مصر محتله. بقول لكم كان عنده قدره على التعامل مع الميكروفون والشارع خطيره جدا جدا. لو عبد الناصر هيئ له عالم شرعي فقيه وعلى دراية بخبث جماعة الإخوان، كان الإخوان انتهوا بالأبد. لكن للأسف المشايخ اللي جابوا كانوا إخوان أو منبطحين أو جهلة، وفي نفس الوقت عبد الناصر اتعامل مع الإخوان بالعنف فقط، مش فضحهم فكريا وعراهم بحسب معتقدهم يعني.
إذا كنت أنت مش قادر تلبس بنت واحدة اللي هي بنتك طرحة، عايز ما ننزل ألبس 10 مليون طرح في البلد نفسه؟
طلب 10 مليون كان السنة كام؟ كان السنة 54. النهاردة يا ريس احنا قلنا 105 مليون، يعني على الأقل في 50 مليون امرأة. 10 مليون كان في الوقت، احنا يعني مصر كانت 20 مليون تقريبا، النهارده احنا قعدنا 105 مليون. شوف العدد قد ايه، فرق قد ايه. ربنا يزيد ويبارك. انا بقول يزيد ويبارك ويرزق ويمكن ويهيئ الاسباب لرفعه هذا البلد وكل البلاد المسلمين، لان الحل مش في ان انا اروح الوحده الصحيه واعمل كل التحاليل الطبيه واخد العلاج ببلاش بدفع نقدي. الحل ان انا اعمل افاق عمل واستغل الثروه اللي عندي. حاضر، انا عارف ان في لقاء ان شاء الله بعد الحلقه مع استاذنا الدكتور محمود في سهره خاصه مش كده، مع اخونا الاستاذ عبد الرزاق ربنا يحميه ويحفظه. وطبعا وقت الحلقه اوشك على الانتهاء او انتهى. أنا كنت عاوز أقول في النهاية، وإن كان لسه هنكمل فيه، هنكمل في الجزئية دي ونشوف السادات بقى عمل إيه بعد ما عبد الناصر دخله بالسجون. هنتكلم عن كده بالتفصيل، ويشوف المناخ إزاي كان مهيأ ل إن الإخوان ينتشروا. خلي بالكم السادات في الآخر أدرك، في الآخر أدرك، لكن في الأول وقع في الفخ. ولا اطلع واعمل توازن واطعم الفم تستحي العين واقدم السبت للحد قدام، مش معقول يا معلم، مش معقول يا حاج. مش مع الاخوان تقدم السبت للحد قدامك، مش مع الاخوان تراعيه عيني رايك عين، لا، تراعيه عيني يديك عيارين. مع الاخوان تراعيه بالعين يقوم يديك عيارين، لانه هو طبيعته كده، ما يعيش على انقاض الاخرين. هنتكلم ان شاء الله في الموضوع ده الحلقة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. أشكر لكم حسن المتابعة، على وعد بلقاء جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.